أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحياكم، وجعل الجنة مثواي ومثواكم. أما بعد، عباد الله، فقد أنزل الله سبحانه وتعالى لنا كتابا كريما فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا، فيه المحكم والمتشابه، فيه الأمر والنهي، فيه الحلال والحرام، فيه الأمثال. وثنى ربنا سبحانه وتعالى بوحي أنزله على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو مبين ومفسر ومقرر لما جاء في القرآن. وكثيرا ما تكون الآيات في القرآن الكريم محكمات جامعات للعديد من المسائل، ولكنها لا تكون مبينة، فيبينها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم تميز على سائر الأنبياء كما جاء في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أعد من شوارع الكلم، أن يقول الكلمات الثلاث ولكنها ذوات معنى كبير وكثير. ومن الأحاديث الجامعة التي رواها البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج رمضان وحج البيت عفوا وصوم رمضان. إذا حديث ابن عمر هذا هو من أجمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالبناء، وكل بناء لا يقوم إلا إذا كان على أركان، وأركان هي جمع ركن، والركن هو الجانب الأقوم من الشيء الذي لا يستقيم الشيء بدونه. وأركان الإسلام خمسة: أولها وأعلاها وأزكاها وأجلها مقاما هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، أول ركن من الأركان قال شهادة أن لا إله إلا الله. وكثيرا ما يتناول العباد الشهادة على أنها كلمة مجردة تنطق على اللسان، وهذا خلاف معتقد النبي صلى الله عليه وسلم. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادة، من شهد يشهد شهادة ويقال تشهدا، والشهادة هي الإقرار باللسان المسبوق بالعلم اليقيني المتبوع بالعمل الذي يدل على العلم بمعنى الشهادة. وانظر ما هي الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله. ما معنى أشهد؟ لغة شهد أي حضر، ولكن هل الشهادة هي مجرد كلمة شرعا؟ لا، الشهادة هي إقرار باللسان أن يقول الرجل أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن لا تكون شهادة إلا إذا كانت مسبوقة بعلم يقيني في القلب أنه لا معبود بحق إلا الله غير مختلطة بشك، فالشك ينقض هذه الشهادة. ولا تكون شهادة إلا إذا كانت متبوعة بعمل. إذا الشهادة هي إقرار باللسان متبوع بعلم يقيني في القلب متبوع بعمل على الأركان. فغلط غلطا فاحشا الذي يعتقد أن لا إله إلا الله هي مجرد كلمة تراجع على الألسن. هذا يعتقده طلاب من هذه الأمة، وهم ما يسمى بالمرجئة. الشهادة هي إقرار باللسان لا إله إلا الله مسبوق بعلم يقيني في القلب أنه لا معبود بحق إلا الله، مسبوع بعمل يظهر على الجوارح. إذن الذي يقول لا إله إلا الله دون أن يعمل يقول الإيمان بالقلب، هل حقق معنى الشهادة؟ والذي يقول لا إله إلا الله ولكنه يذهب إلى الزارع يتوفد بسم الله وفلان، هل يكون حقق معنى لا إله إلا الله؟ إذا لا إله إلا الله لها ثلاث مقامات رئيسية. المقام الأول هو العلم اليقيني في القلب. المقام الثاني هو الإقرار باللسان، فلا يعبر أحد في طريق الإقرار باللسان، حتى الأذكر عليه أن يشير إشارة تدل على أنه يشهد أن لا إله إلا الله، إلا إذا كان عاجزاً عجزاً كاملاً. المقام الثالث لهذه الشهادة هي أن تكون متبوعة بعمل يدل على أن الرجل يؤمن إيماناً حقيقياً أنه لا معبود بحق إلا الله. إذا لا إله إلا الله متكونة من نفي وإثبات، نفي كل المعبودات الباطلة وإثبات العبادة الحمد لله سبحانه وتعالى دون ما سواه. ولا إله لا هي أداة نفي اسمها الإله، وفيها خبر، والخبر محذوف في هذه الجملة، والخبر تقديره حق. لماذا قدرناه حق؟ أي أصل هذا التركيب الإسنادي لا إله حق إلا الله، حذفت التخفيف. ولماذا قدرناه بأنه حق؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هناك طائفة تقول أن الخبر المحذوف تقديره موجود، وهذا غامض لأن هذا متعلق بالرب وليس متعلق بالبلاد، هذا متعلق بالرب، الرب موجود. من الإيمان بالربوبية أن تؤمن بأن الله موجود، لكن لا إله إلا الله نتحدث هنا عن عبادة عن معبود. إذا أصلها لا إله حق إلا الله، والإله كلمة تطلق على كل المعبودات سواء كانت معبودات باطلة أو معبود حق، ولكن إن الله كلمة الله لا تطلق إلا على المعبود بحق، وهي اسم علم للذات الإلهية الحق. فهذا الاسم الله لا يطلق إلا على المعبود بحق مستوى على عرشه البائن من خلقه. الله علم على الذات الإلهية الحق. ولا إله إلا الله قلنا لها مقامات، العلم اليقيني في القلب، الإقرار باللسان، ثم يأتي العمل. ولها أيضا مقتضيات. ما هي مقتضيات لا إله إلا الله؟ أول مقتضى من مقتضيات لا إله إلا الله أن يكفر العبد بكل المعبودات الباطلة. والمعبودات الباطلة ليست الأصنام فقط، فيمكن أن يكون المعبود الباطل صنما أو وثنا. وقال مجاهد رحمه الله: الصنم ما نحت على صورة، والوثن ما نحت على غير ذلك. على هذا يكون هبل ومناة والعزى هي أصنام نحتت على صورة معينة، ثم الأوثان هي المعبودات الباطلة التي لم تنحت على صورة. ونذكر على هذا أمثلة معاصرة. العلمانية هو معبود باطل هو وثن، الديمقراطية هو وثن ومعبود باطل، الشيوعية هو وثن وهو معبود باطل، الليبرالية هو وثن وهو معبود باطل. ما هو المعبود بحق؟ الله سبحانه وتعالى. لماذا قلنا العلمانية وثن؟ لأن العلمانية تريد أن تجعل الدين محصور في زوايا المساجد فقط، لا دخل له في المساجد الاجتماعية والاقتصادية، بينما الله سبحانه وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. القرآن كما ذكرنا فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا، فيه الحلال والحرام، فيه المسكن والمتشابه، فيه الأمر والنهي وفيه النفس. إذن هو شامل لكل شيء، وهو الذي يجب أن يكون دستور المسلمين الذي يجعلونه المحكمة للتنازع إليه. قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعت في شيء فردوه إلى الله ورسوله. كذلك الديمقراطية. لماذا قلنا الديمقراطية هي وثن من عبادة من الله؟ ما معنى الديمقراطية؟ الديمقراطية هي كلمة يونانية تعني الحكم للشعب. والله سبحانه وتعالى قال: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. إذن الحاكمية لله سبحانه وتعالى، وأمرنا أن نتعبد لربنا بأن نحكمه ونحكم كتابه دون ما سواه. على هذا يكون الذي جعل حكما مع الله عبد ذلك الحكم ولم يعبد الله سبحانه وتعالى. المقتضى الثاني من مقتضيات كلمة لا إله إلا الله أن يكون التشريع خاصا بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال سبحانه وتعالى: أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالذي يشرع يكون شعب نفسه ندا لله سبحانه وتعالى. وهو ما نراه في هذه الأزمنة في مجالس النواب أو مجالس ما يسمى بالأمة، وتجد رئيس الدولة هو الذي يشرع في القوانين المخالفة لما جاء في كتاب السنة. إذا من مجرد جعل نفسه ندا لله سبحانه وتعالى، الذي يشرع جعل نفسه ندا لله سبحانه وتعالى، ليس كالذي يحكم بغير ما انزل الله. هذا مقام اعلى في الكفر، انهم شركاء شرعوا لهم من الدين. هنا لسان يسال يقول: انت تحدثني عن الحكم، وهنا الايه في الدين. نقول ان الحكم دين، ان الله سبحانه وتعالى قال: ما كان ليأخذ اباه في دين الملك، اي في حكم الملك. المقتضى الثالث من مقتضيات لا اله الا الله ان يؤمن العبد بالربوبيه كامله لله. هنا لسان يسال ايضا يقول: الرجل يؤمن بالرب قبل ان يؤمن بالاله. نقول: يمكن المشركون في زمن النبي عليه الصلاه والسلام قال فيهم الله سبحانه وتعالى: ولئن سالتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. اذا المشرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بان الخالق هو الله سبحانه وتعالى، ولكن كان يشرك في شيء اخر. وشركه في صفه العظيم، في صفه المتكبر. على هذا هل المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون بنفس الربوبيه الكامله؟ لا، يؤمنون بفرد من افراد الربوبيه. فغلط من اهل العلم غلطا فاحشا الذي يقول ان مشركي قريش يؤمنون بالربوبيه كامله. لا، لان من الايمان بالرب ان تؤمن باسمائه وصفاته. الاسماء والصفات ملازمة لذات الرب. فالذي يؤمن بأن الله هو الخالق ولكن يعبد غيره، هل يكون آمن بالرب على الوجه الكامل؟ يكون آمن بفرد من أفراد الربوبية ولم يؤمن بفرد آخر. المقتضى الرابع من مقتضيات لا إله إلا الله هي محبة الله سبحانه وتعالى كما لا يحب أحد غيره من جميع الوجوه، وهذا الذي يقوم عليه او الذي تقوم عليه العبوديه. قال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. العبوديه قائمه على الحب والذل. العبوديه قائمه على تمام المحبه وتمام الذل. ومن محبه الله سبحانه وتعالى تتفرع باقي المحاب. لذلك جاء في الصحيحين من حديث انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان. اول شيء ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه، فاول محبه او تقوى الايمان. محبه الله من كل الوجوه. العبد يحب الزوجه لانها جميله، ويحب الأم محبة فطرية، والأم تحب الابن محبة شفقة محبة حنة. ولكن حب العبد لربه هو حب كامل في مقام عالٍ
من كل الوجوه، يحب الله من كل الوجوه. ذكرنا أن العباد تحب الزوجة حب لأنها جميلة، ولكن لا تحب ولا حبة شفقة. والأم تحب الابن محبة شفقة، ليس لأنه جميل لأنه يعطيها مال، والابن يحب الأم محبة فطرية جبله الله عليه. ولكن الله سبحانه وتعالى على العبد أن يحب الله سبحانه وتعالى المحبة الكاملة التي لا يتقللها نفسه بأي وجه من الوجود من كل الوجود. ومن محبة الله سبحانه وتعالى أن تبغض أعداء الله. إذا كنت تحب الله عليك أن تبغض أعداء الله سبحانه وتعالى، كما تحب الله سبحانه وتعالى من كل الوجود عليك أن تبغض الشيطان من كل الوجود. ويتفرع عن محبة الله محبة أوليائه، قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن بغض الشيطان أن تبغض أولياءه، قال سبحانه وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولو كان هذا العبد أقرب قليل، لو كان يكفر بالله عليك أن تبغضه البغض الشديد. قال سبحانه وتعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، حتى لو كان أقرب قريب. إن استحب الكفر على الإيمان عليك أن تبغض الكره القلبية الكاملة، وهذا لا يعني أن لا تدعوه للإسلام، لا، عليك بدعوته للإسلام، ولكن لا تكون مصحوبة هذه الدعوة بالمحبة القلبية. وآية المجاهد لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. شك تفسير الطبراني أنها نزلت في أبي عبيدة بن الجراح يوم بدر، تبارك أبو عبيدة مع أبيه فقتل أبو عبيدة أباه. لماذا؟ لأنه كان في صف المشركين. أبو بكر الصديق أيضا جاء في كتب السير أنه كان في صف النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى عليه، وخرج ابنه عبد الرحمن في صف المشركين. فبعد أن أسلم عبد الرحمن ذكر لأبيه الصديق يوم بدر فقال له كنت أتحاشاك، فماذا قال الصديق رضي الله عنه وارضاه؟ قال له والله لو وجدتك لقطعت رأسك. إذا أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض، من الحب في الله والبغض في الله أنه إذا سب الله أو سب نبيه صلى الله عليه وسلم أن نغضب لله ونغضب لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ننصر الله وننصر نبيه صلى الله عليه وسلم. ومنذ بضعة أيام خرج كذاب بنيم أثيم في ولاية الزور وسب النبي عليه الصلاة والسلام على الملأ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم منافق ولو وجدته لقتله، لعنه الله أبدا الآبدين، وأسكنه جهنم. أنت كمسلم عليك أن تنصر نبيك صلى الله عليه وسلم، عليك أن تغضب لنبيك صلى الله عليه وسلم. فإن لم تغضب لنبيك وإن لم تنصر نبيك تكون أو لم يتحقق في قلبك الإيمان. يكون الولاء والبراء أي المحبة في الله والبغض في الله لم تفقعه حق فكره، وأذكر لكم قصة لكلب نصر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى ابن حجر في سورة الكاملة أن ملكا من المغول تنصر فجمع كبراء قومه من نصارى وغيرهم، فبدا احدهم يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كلب صيد بجانبه، فوثب عليه وخمشه وخدشه، فقال له القوم امسكوه، قال له غضب لانك كنت تسب النبي عليه الصلاه والسلام، فقال له ان هذا الكلب ذو نفس واني قد اشرت باصبعي فظن اني قد اشرت اليه، قالوا له اتركوه فتركوه، فاعاد سب النبي عليه الصلاه والسلام، فماذا بدر من الكلب؟ وثب على ذاك الكلب اللعين فعصف حكومته حتى رداه قتيلا، فاسلم 40,000 من المغول. فهذا الكلب غضب للنبي عليه الصلاه والسلام لما سب، فهل الكلب افضل منكم؟ هذا الكلب انتقم للنبي عليه الصلاه والسلام لما سب، هل هو افضل منكم؟ لا، انا اعلم انه ليس بافضل منكم، فعلينا ان نرد هبه رجل واحد نصره لنبينا صلى الله عليه وسلم. بالامس كان يسار اليه لدول بعيده فلا نستطيع له شيئا، اما اليوم لماذا قلنا العلميه وسط والديمقراطيه وسط والشيوعيه وسط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يسب في بلادنا بعلة أن الديمقراطية تبيح حرية الاعتقاد والتعبير، فهل حرية الاعتقاد والتعبير معناها سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نكفر بالديمقراطية التي تبيح للناس سب النبي عليه الصلاة والسلام، ونكفر بالديمقراطية التي تبيح للناس سب الله سبحانه وتعالى، والتي تبيح للناس الكفر بما جاء في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فعليكم ان تنصروا نبيكم عليه الصلاه والسلام، لانه لا إيمان الا بنصره لله ولرسوله عليه افضل الصلاه والسلام. اذا نعود لحديث انس بن مالك، قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان، ان يكون الله ورسوله احب اليه منا سواه، وان يحب المرء لا يحبه الا لله. هل يحب المرء لماله؟ لا. هل يحب المرء لجماله؟ لا. هل يحب المرء لقرابته؟ لا. ان يحب المرء لدينه، وان يبغض المرء ايضا لدينه، فالعلاقه بين المؤمن والمؤمن يجب ان تكون قائمه على الولايه. ما معنى الولايه؟ الولايه هي المحبه مع النصره. المحبة كلنا يدعي حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب عباده الصالحين، ولكن ما هي العلامة الفارقة بين مؤمن ومؤمن؟ العلامة الفارقة هي النصرة. فمن المحب للمؤمنين حقيقة هو الذي ينصر المؤمنين، وجاء في سنن أبي داود الحديث أبي أمامة الزاهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ ينصر امرئا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرماته الا نصره الله في موطن يحب فيه نصره. وفي المقابل وما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرماته الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. اذا ما هي العلامه الفارقه بيننا؟ الكل يدعي حب الله حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب المؤمنين. ما هي العلامه الفارقه؟ هي النصره. من المحب على الحقيقه؟ هو الذي ينصر الله وينصر النبي صلى الله عليه وسلم وينصر اخوانه المؤمنين في الرخاء وفي الشده، بينما الذي لا ينصر الله ولا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصر المؤمنين هل يكون محبا على الحقيقه؟ لا يكون الشفع على الحقيقة. كالذي يعصي الرب ويدعي أنه يحبه. تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس بديع. إن كنت صادقا في حبك أو في زعمك ما عصيت. إن المحب لمن يحب مطيع. إذا من الذي يحب الله حقيقة؟ هو الذي لا يعصي. من الذي يحب الله على الحقيقة؟ هو الذي ينتقم لحرمات الله إذا انتهكت. جاء في مسند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قط على امرأة ولا على خادم ولا على أحد أبدا إلا أن يجاهد في سبيل الله. وما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دقن عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه أبدا. إن من دقن لحرمة من حرمات الله تركا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله على الحقيقة. فالمحب لرب على الحقيقة هو الذي ينتهك هو الذي ينتقم لحرمات الله إذا انتهكت. ليس الذي يحدث حتى بالمعارض. الجزء الثالث من الحديث: وأن يكره أن يعود الرجل إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يخلف في النار. كيف يكره الرجل؟ وكيف تهي العلامة تدل على أن الرجل يكره أن يعود إلى الكفر؟ أول شيء الندم على ما صدر منه. ثانيا العزم على أن لا يعود إلى هذا الذي صدر منه. ثالثا أن لا يحدث الناس بهذا. نحن نرى العديد من الناس ماذا يقول في الجاهلية؟ قلت نعم كذا وكذا. هل هذا من الإسلام؟ هل هذا يدل على أن ذاك الرجل ندم ندما شديدا على ما بلغ منه من المعاصي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قيل: من المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الذي باب يعصي الله وهو يكسره فأصبح يضرح ذكر الله عليه. إذا هل المؤمن حقيقة الذي يحدث بمعصيته؟ الذي يجهر بمعصيته؟ من الولاء والبراء أن تبغض المعصية. من بغض الشيطان أن تبغض أتباع الشيطان وأن تبغض أوامر الشيطان وهي المعاصي. كما ذكرنا في المقابل من الإيمان أن تحب الله وتحب النبي عليه الصلاة والسلام وتحب أولياء الله وعباده المؤمنين وتحب الطاعة. إذا هذا الولاء والبراء من مقتضيات لا إله إلا الله. وهو الفارق في هذا الزمان بين الموحد وغير الموحد. لأننا نرى كثير من الناس يتحدثون عن التوحيد وكأن التوحيد كلمات خطب مننقة حبر على ورق مصنفات توضع في مكتبات الأمة. لا، ليس هذا هو التوحيد الذي بعث الله به الأنبياء والمرسلين. التطبيق العملي للتوحيد هو الولاء والبراء. التطبيق العملي للتوحيد هي الولاء والمعاداة. واسمع إلى ما جاء في مسند أحمد وصحح الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له أبو موسى الأشعري: يا أمير المؤمنين لي كاتب نصراني. قال له عمر رضي الله عنه: ما لك قاتلك الله؟ هل اتخذت حنيفا؟ يعني هل اتخذت مسلما؟ أما سمعت قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال لكم موسى يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. فماذا قال عمر العظيم الهارون؟ قال لا أبنيهم إذ أقصاهم الله ولا أقربهم إذ أبعدهم الله ولا أكرمهم إذ أذلهم الله. عمر رضي الله عنه فقه حقيقة دين النبي صلى الله عليه وسلم، فقه معنى قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. نحن اليوم تجدون من أشد الناس بعدا عن تطبيق عقيدة الولاء والبراء. لماذا؟ لأننا لم نبقى دين محمد صلى الله عليه وسلم حقا الجد. تجدنا نخالط المشركين، والمصيبة في بعض الأحيان تجد الرجل يتبسم إليه يخالطهم وكأنهم مسلمون، يحسن إليهم، لا ينكر المنكر. الذي يفعل هذا الفعل لم يفعل دين النبي عليه الصلاة والسلام. واذكروا لكم نصا قرآنيا يدل على عدم جواز مخالطة المشركين. قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ما معنى لم يكن من المشركين؟ قال مجاهد رضي الله عنه في ذاك الزمن لم يكن على وجه الأرض مؤمن إلا إبراهيم عليه السلام. فماذا على إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والتسليم؟ هل قال لا علي أن أخالط المشركين مصلحة الدعوة؟ علي أن أتبع المشركين في بعض المسائل لأنها طريق توصل إلى إعادة الحكم بما أنزل الله؟ هل قال إبراهيم طيب خالط العلمانيين ونخالط الشيوعيين ونخالط الديمقراطيين ونؤسس الأحزاب حتى نصل إلى دفة الحكم فندرأ بعض التفاصيل ونشرب بعض المصارف؟ ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى لا أكون في دعاء ربي شقيا. فغلط غلطا كبيرا الذي يقول أنه من مصلحة الإسلام أن نؤسس أحزاب ونشارك العلمانيين والشيوعيين في مجالسهم. هل كان هذا سبيل النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له سهيل بن عمرو وزير الشعبة نعبد ربك عاما وتعبد ربنا عاما فننال الخير من كليهما، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب يمكن ان نعبد ربنا في العام الاول فنحقق المصلحه ويتوب العديد من المشركين؟ لا. انزل الله سبحانه وتعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد ما تعبدون، الكفر والشرك لا يمكن ان يكون ابدا مصلحه. فالذين يقولون انه يمكن ان نسلك سبيل الديمقراطيه ونسيرهم في بعض المسائل لجلب بعض المصالح، نقول انتم لم تذكروا القران. فلا يمكن ابدا، الله سبحانه وتعالى لم يبح الكفر للعباد الا في حاله واحده، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. خلاف هذا الكفر حرام. واسمع الى حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، والحديث ورد من طريقين، طريق في مسند احمد وهو ضعيف، وتجد العديد من الناس يقول هذا الحديث ضعيف. نقول لا، هذا الحديث ورد في سنن ابن ابي شيبه من طريق طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فلان على قوم لهم ظلم لا يجاوزه احد حتى يقرب اليه شيئا. فقالوا للاولين قرب حتى يمر. قال ليس عندي شيئا اقرب. قالوا قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فمر فمات فدخل النار. قرب ذبابا لغيره. قالوا الثاني قرب. قال لا ليس عندي شيء اقرب. قال قرب ولو ذبابا. قال والله ما كنت لاقرب شيئا لاحد غير الله سبحانه وتعالى. فقتلوه فدخل الجنه. هل يمكن اذن ان يفعل العبد الكفر مختارا ويظن مصلحه الاسلام؟ هل انتم اعلموا بمصالح العباد من رب العباد؟ رب العباد لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ان يعبد ربه ورب المشركين عاما انزل الله سوره يفهمها العامي والعالم تكون حجة على خلق الله يوم القيامة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هنا بعض الناس يقولون إذا لو تركنا هذه المجالس النيابية والبلديات العلمانيين وكذا من سيحقق مصالح المسلمين؟ نقول أولا هناك قاعدة شرعية تقول جلب المفاسد أولى من جلب المصالح. وعن أين تتذكر سنتحدثون؟ عن مفسدة وقوع الرجل في الشرك إذا دخل في مجالس النواب. تلك المجالس التي تشرع مع الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا الكلام جديد على بعضكم. ولكن هذه حقائق. فالتشريع من خصائص الرب سبحانه وتعالى دون ما سواه. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. إذا دخل النفس ذات مقدمة على جنة مصلحة. ثم أنت ابتداء يا أيها العبد مضارب بأن تنجي نفسك من النار قبل أن تفكر في عباد الله. فكيف تكون قنطرة للناس؟ تقول حب السياسة الديمقراطية. ومن الناس من يقول الآن وهي مصيبة الديمقراطية قيمة إنسانية. متى كان الكفر قيمة إنسانية؟ أليس الديمقراطية معناها الحكم للشعب؟ ألم يقل المولى عز وجل إن الحكم إلا لله؟ هذا خلاف آية قطعية دلالة في القرآن. فكيف يكون الكفر قيمة إنسانية؟ الكفر جرم لا جرم أعظم منه. الكفر هو أكبر القبيح وهو أظلم الظلم وهو أكبر جريمة تقترف على وجه الأرض. نكتفي في باب شهادة أن لا إله إلا الله. نمر إلى الشهادة الثانية شهادة أن محمدا رسول الله. هذه الشهادة أولا أركانها لها ركنين وهي الشهادة لنبينا صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة في آن واحد. فهناك فرق بين النبي وبين الرسول. قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال من رسول ولا نبي. إذا هناك فرق بين الرسول والنبي. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو رسول النبي. النبي هو الذي أوحي إليه بالشرع من قبله وأمر بتبليغه. والرسول هو الذي أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه. إذا المقام الأول من مقامات الشهادة الثانية أن تؤمن بأنه رسول النبي. المقام الثاني أن تؤمن بأنه عبد. والعبودية مقام عالي. وهناك عبودية خاصة وعبودية عامة. وهذه العبودية أشهد أن محمدا عبده ورسوله عبودية خاصة. ومثال على هذا في القرآن قوله سبحانه وتعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. لما قال عبد الله لماذا لم يقل لما قال رسول الله لما قام نبي الله قال لما قام عبد الله لأن الإنسان لا يسمو ولا يرتقي إلا إذا ازداد من العباد. الإنسان لا يسمو ولا يرتقي إلا بالازدياد من العبادة. إذن للشهادة الثانية مقامين، مقام النبوة والرسالة ومقام العبودية. وتفسيرها أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر، ولا يؤخذ الله إلا بما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يترك ما نهى عنه ويفعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. الركن الثاني من أركان الإسلام قال وإقام الصلاة، لم يقل هنا وفعل الصلاة، لم يقل والصلاة، قال وإقام الصلاة. وفي القرآن كثيرا ما ذكر وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة، أقم الصلاة. إذن أمر بإقامة الصلاة. الصلاة لغة قيل هي الدعاء وقيل هي الصلة، والأقرب أنها هي الدعاء. وشرعا الصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة في أزمان معينة على صفة مخصوصة، أفعال وأقوال مخصوصة في أزمان معينة على صفة مخصوصة. وشروطها تسعة وأركانها 14 وواجباتها 8. ما هي شروط الصلاة؟ أولا ما هو الشرط؟ الشرط هو الذي لا يسقط بجهل ولا سهل، وهو خارج عن ماهية الشيء. هذه تسع شروط التي سنذكرها لا يعذر فيها أحد بجهل، ولو نفي الرجل شرطا من هذه الشروط لا يعذر أيضا بسهل. أول شرط هو الإسلام. الله سبحانه وتعالى قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلو صلى النصراني أو اليهود هل يقبل الله سبحانه وتعالى منه الصلاة؟ الشرط الثاني العقل. هل المجنون مكلف؟ ليس بمكلف. إذا صلى لا تقبل منه، لا تقبل منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، منهم عن المجنون حتى يعقل. الشرط الثالث التمييز أي البلوغ. والصلاة واجبة على كل مكلف، وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم تعليم الصلاة للغلام إذا بلغ 7 سنين. لماذا؟ ليتعود عليها. فإن ترك الغلام الصلاة عند بلوغه 10 سنين يأتم والده، تأتم أمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال علموهم الصلاة في 7 واضربوهم ب10 وفرق بينهم بمضاجع. إذا على الولي أن يعلم ابنه الصلاة إذا بلغ 7 سنين وأن يضربه عليها إذا بلغ 10 سنين. فإن لم يقم بهذا الفعل يكون آثما، ولكن هل هي واجبة في حق غير المكلف؟ لا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3 وعن الصبي حتى يبلغ، ثم قام رفع الحدث. رفع الحدث هي الطهارة، والطهارة طهارتين، طهارة الكبرى وطهارة الصغرى. والطهارة الكبرى هي الغسل، والغسل على قسمين، غسل مجزئ وغسل كامل. الغسل الكامل هو أن يغسل العبد فرجه قبلا وجبرا، ثم يتوضأ الظهر والصلاة، ثم يعمم رأسه بالماء، ثم يغسل الشق الأيمن ثم الأيسر. وهذا مجزئ عن الوضوء الأفضل. يعني لو رجل اغتسل بهذه الكيفية يمكن أن يصلي مباشرة، هذا في عرف الفقهاء يسمى الغسل الكامل. ثم الغسل المجزئ، ما هو الغسل المجزئ؟ هو أن يمرر العبد الماء على كل جسده ويسيل الماء على جسده بنية رفع الحدث. هذا يسمى غسل المجزئ. هذا يكفي رجل بعد أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويصلي. وهنا الطهارة الصغرى، والطهارة الصغرى هي الوضوء. وهذا الوضوء أيضا له شروط، الوضوء له شروط وله أركان. من شروطه الإسلام والعدل والتمييز والنية. ثم الشرط الخامس من شروط الوضوء طهورية الماء. ما معنى طهورية الماء؟ أن يكون الماء طاهرا بعينه وطاهرا لغيره. الماء الطاهر بعينه هو الذي بقي على خلقته دون أن تتغير رائحته ولا لونه، ولو بغير نجاسة، مثل ماء المطر أو ماء البحر أو الماء الجاري في الأنهار. فإذا تغير الماء تغير لونه ورائحته بغير نجاسة، هل يسمى ماء طهور؟ لا، هو طاهر يمكن أن يشرب ولكن لا يصبح الوضوء. إذا طهورية الماء. الشرط الثالث إباحية الماء، أن يكون الماء مباحا. فإذا كان الماء مغتصبا مسروقا لا يصح الوضوء به. الشرط الذي يليه هو إزالة ما يمنع وصول الماء للبشر. نظر على هذا المثل، ما تجد بعض الإخوة يعنك في الحال. فإذا كان الدهن على البشر يمنع وصول الماء للبشر، فعليه أن يقتلع ذاك الدهن أو يقصد بالدهن ثم يتوضا حتى يكون الوضوء صحيح. هذا بالنسبة للدهن. بالنسبة للإناث نقول مثلا هذا المونيكير مثلا الذي يوضع على الأرض، هذا يمنع وصول الماء للأرض، فعلى الوضوء أن تزيله قبل الوضوء وإلا لا يكون الوضوء صحيحا. مثلا أخرى للإناث أيضا حقوس الحنة يمكن أن تتوضا الوقت بها لأنها لو جول، لكن الحرقوس هو مادة، الحرقوس مادة تمنع وصول الماء للبشر. على هذا الوقت عليها أن تزيل هذا الحرقوس قبل أن تتوضا حتى يكون الوضوء صحيح. شرط الثالث من شروط الوضوء الاستنجاء وتجديد الوضوء لمن حدثه دائم لفرض. من الناس من حدثه دائم لفرض، ما معنى هذا؟ تجد انسان مريض دائما مع مختلف البول او مع مختلف الريح، تجده مريض، ماذا يفعل؟ هذا عليه ان يستنجي قبل كل صلاه وان يجدد الوضوء قبل كل صلاه. هذا بالنسبه لشروط الوضوء. اركان الوضوء سته. الركن الأول غسل الوجه، وغسل الوجه حده طولا منابت شعر الرأس، حد غسل الوجه طولا منابت شعر الرأس أي من هنا إلى أسفل اللحية، حده طولا غسل الوجه منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية وعرضا الأذنين ومنه المضمرة والاستنشاء والاستنفار. هذا هو غسل الوجه، هذا ركن. إذا تركه الرجل ينتظم وضوءه. إذا غسل الوجه الركن الأول وهو حده طول منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية وعرض الأذنين ومنه المضمضة والاستنشاق. الركن الثاني غسل اليدين إلى المرفقين. غسل يديه إلى المرفقين يجب أن تمرر الماء على كل الأقصى ويجب أن تخلل بين الأقصى. والغسل ليس كالمسح، الغسل من شروطه أن يمتد الماء على البشرة، يعني مش السبب اللي فيه يعني غسل، هذا ليس بغسل، ليس بوضوء. من شروط وضوء الغسل أن ترى الماء سائلا على البشرة. الركن الثالث من أركان الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين، وكذلك يجب أن تخلل بين الأصابع ويجب أن تمرر الماء على الكعبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيحين ويل للأعقاب من النار. فرأى رجلا أي توضا ولكن لم يمرر الماء على كل شيء، فأمره بإعادة الوضوء وقال له ويل للأعقاب من النار. الركن الأخير الركن عقب الرابع هو مسح الرأس، ورب المسح سنة. الركن الذي يليه الخامس هو الترتيب، يجب أن تتوضا بالترتيب الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. لا تغسل الوجه قبل اليدين، لا تغسل ابتداء اليدين ثم الوجه الى اخره ثم الموالاه. وهي غسل كل عضو قبل ان يشد العضو الذي قبله. بالنسبه هذا بالنسبه لاركان الوضوء، اذا ترك الرجل ركن من هذه سقط الوضوء. واجبات الوضوء ثنتين، اول شيء التسميه. اذا قلنا واجب يعني اذا تعمد الرجل ترك هذا الواجب انتقض العبادة، اما اذا تركه ناويا فالعبادة صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فعلى الانسان ان يسمي الله قبل الوضوء. الواجب الثاني غسل يديه الى الكوعين هكذا، يعني غسل يديه مرة أولى. بالنسبة للوجب سنن الوضوء كثيرة، من الحديث الذي جاء في الصحيح أنا مثل الله وسلم جاءت السنة بذو طيبة قال لو جاءت الشقة على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. كذلك يقول العبد بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين، اللهم اجعلني من المتطهرين. من سنن الوضوء أيضا أن يصلي الرجل ركعتين مع كل وضوء. بالنسبة لنا نواقض الوضوء، نواقض الوضوء أولا الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين أي الذي يخرج من الفرج طبلا كان أو دبرا، من الغرض أو من البول أو غيرها المذيب والذي ومن في آخره. الذي يليه الخارج الفاحش النجس من الجسد. ما هو الخارج الفاحش النجس من الجسد؟ مثلا المرأة يخرج منها في بعض الأحيان دم استحار، ليس دم حيض، إلى استحارة، والنساء تفرق بين دم الحلق ودم الاستحارة. فإذا خرج منها دم استحارة عليها أن تعيد الوضوء. قال أيضا الخارج الفاحش النجس من الجسد من العفو، النجس يدخل في هذا المذي والوذي. المذي هو السائل الذي يخرج من ذكر الرجل عند مقدمات الجماع، هذا نجس، فعلى الرجل ان يعيد الوضوء. الوذي هو المني او بقايا المني الذي يخرج مع اللون، هذا ايضا نجس، على الرجل ان يعيد الوضوء. من نواقض الوضوء ايضا زوال العقل بنوم او بغيره. زوال العقل بنوم، اذا نام الانسان ليس نوما خفيفا، نوما ثقيلا ينتقض وضوء الانسان. أو مثلا إذا أغمي على الإنسان أيضا ينتقض الوضوء. أو الإنسان مثلا إذا بنزول مثلا في المستشفيات أيضا ينتقض الوضوء. من نواحي الوضوء أيضا أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل من نواحي الوضوء. من نواحي الوضوء أيضا تغسيل الميت، الذي يغسل الميت عليه أن يعيد الوضوء. من نواحي الوضوء أيضا الردة، يعني لو الإنسان سبح سبحانه وتعالى ثم تاب وندم وأراد الفضل عليه أن يعيد الوضوء، والغسل مستحب في حقه، ولكن عليه أن يعيد الوضوء. إذن رفع الحدث هو الشرط الرابع من شروط الصلاة. قلنا الإسلام العقل التمييز رفع الحدث شرط الخطأ إزالة النجاسة. لو الرجل كان على جسده نجاسة أو على ثوبه نجاسة عليه أن يرفع تلك النجاسة. لو كانت النجاسة مغلظة عليه أن يغير ثوبه، ولو كانت النجاسة مخرفة عليه أن يرفع النجاسة. ما هي النجاسة المغلظة؟ مثلا الخنزير أجلكم الله نجاسته مغلظة، لعاب كلب جزاكم الله نجاسه مغلظه، هذا على الرجل ان ينزع ثوب البشر. اما لو كانت النجاسه مخففه مثل الغرق مثلا او البول جزاكم الله، هذا يمكن ان يغسل الثوب بسرعه ويصلي بذكره. طيب هل اذا وقعت جاسه على الجسد انتقض الغوزه؟ اذا مر الرجل مثلا وكان هناك جزاكم الله بول في الطريق فوقع على ثوبه او اذا مر ضعف القطرات، هل عليه ان يعيد الوضوء؟ لكن عليه بغسل الثوب. هذا بالنسبه لازاله النجاسه. الإسلام عهد التنين فهو حدث إزالة نجاسة ستر وعورة. العورة جاء في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الركبة إلى السرة عورة، ولكن في الصلاة على الرجل أن يغطي أكثر منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء، أي ليس على كتفيه شيء. وعند النظر يرى وينك ترى الناس في الصيف يصلون ما يخالف، فنقول هذا لا يوجد. النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يصلين احدكم وليس على عاتقيه شيء. الشرط الذي يليه هو دخول الوقت، فلا تقبل الصلاه اذا صلاها العبد قبل وقته، ولا تقبل الصلاه ايضا من العبد اذا اخرها حتى خرج وقتها دون عذر. الله سبحانه وتعالى قال ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موجودا. جاء في سنن الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم ياتي الا من عذر. وسئل ابن عباس عن العذر فقال خوف المرض، خوف يخاف ان يموت اذا جاء في الصلاه، او مرض لا يمكن ان يذهب للصلاه، او مغمى عليه. اذا هذا هو العذر، على الاخفاء ان يصلي الصلاه في وقتها ولا يؤخر الصلاه عن وقتها دون عذر شرعي. والاعذار كما ذكرنا عذرين، مرض وخوف. الركن الذي يليه استقبال القبله، استقبال القبله نرى في العديد من المفاسد. انك ترى الامام مثلا يصلي في اتجاه والمأموم يصلي في اتجاه اخر، اذا كانت انحراف عن القبله شديدا فالصلاه باطله. اذا كانت انحراف عن القبله شديدا فالصلاه باطله. اما اذا كانت انحراف عن القبله بسيطا فالصلاه باذن الله تكون صحيحه. الشرط الذي يليه البلد هي النيه. النيه شرط في كل العباده. النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيه، في روايه انما الاعمال بالنيات، واصل الجمله انما صحه الاعمال بالنيات. فلا يقبل الله من العبد عملا الا اذا نوى ذاك العمل لله. ولكن هل النيه محلها الاثبات؟ ان يترصد الرجل بالنيه يقول اللهم اني نويت صلاه كذا كذا كذا، لا، هذا من البدع. النيه محلها القلب. ولم يثبت ابدا ان النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه تربطوا بالنيه. النيه محلها القلب. هذا عموما شروط الصلاه. اركان الصلاه 14 لكن نذكرها بسرعه. القيام مع القدره. لو كان الرجل قادرا على القيام يصلي وحده، اذا صلى جالسا صلاته باطله. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما ان لم تستطع فجالسا إن لم تستطع فمستلقيا. والحديث الصحيح من طريق أبي هريرة. إذا القيام مع القدرة والقيام نسبي، تجد من الناس مثلا من يستطيع أن يقوم عند قيام الصلاة فقط، فيذهب عليه أن يقوم تلك الفترة ثم يجلس. فإذا قرأ الفاتحة في الصلاة وهو جالس تكون تلك الركعة باقية، تكون تلك الركعة باقية. هذا الركن الاول. الركن الثاني تكبيره الاحرام. جاء في حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاه الطهور وتكبيرها التحريم، عفوا تحريمها التكبير. وقال في هذا الامام الشافعي اذا ما معنى لماذا قلنا تكبيره الاحرام؟ قال الشافعي اذا كبر الرجل تكبيره الاحرام وضع شطر الدنيا بيده الاولى وراء ظهره، ووضع الشطر الاخر بيده اليسرى وراء ظهره. قال الشيخ محمد عبد الوهاب اذا كبر الرجل تكبيره الاحرام رفع الحجاب الذي بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. وهذا استنبطه من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فلا يبصقن قبل وجهه فان ولا عن يمينه فان الله قبل وجهه ولكن عن يساره عن شماله عفوا او تحت قدميه. الركن الثالث في الصلاه هي الفاتحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، في رواية لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. إذا على الإنسان أن يقرأ الفاتحة سواء كان إماما أو مأموما، سواء كانت الصلاة جهرية أو سريا. هذا الذي يقول انما الركوع هو تلك الحركه ليركع الرجل. الركن الذي يليه القيام من الركوع، وليس القيام من الركوع ان تقول سمع الله لمن حمده، هذا ليس ركن، هذا سياتي بعد، هو واجب في السنه. الركن هو القيام، ان يقوم الرجل من الركوع. الركن الذي يليه هو السجود، كذلك السجود ليس الركن هو قول سبحان ربي الاعلى، السجود هي الحركه. الركن الذي يليه هو الاعتدال من السجود. الركن الذي يليه هي الجلسه بين السجدتين، تقول جلسه وليس قول رب السجدتين. الركن الذي يليه هو ركن مهم جدا، الطمأنينه. وهو ركن الذي يغيب عن العديد من المصلين. ثبت في الصحيح حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان او دخل المسجد عفوا، فدخل الرجل فصلى ركعتين ثم اقبل فقال السلام عليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك السلام ارجع فصلي فانك لم تصل. فصلى ثم عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم الثانيه فقال له نفس القول، ثم عاد الثالثه فقال له نفس القول، فقال له علمني، فقال له اذا اقبلت على الصلاه فتصل فاسبغ الوضوء ثم اعمل قائما ثم كبر تكبيره الاحرام ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تعتذر راكعا. ما معنى تعتذر راكعا؟ يعني مش مباشره تقول الله اكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده، لا تعتذر، يجب ان تكون هناك سكته دائما بين الحركه وبين الالفاظ بين الاقوال. ثم قم من الركوع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا، ثم قم حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا. اذا يجب ان تكون هناك سكته مسكته بين كل حركه والحركه التي تليها. الركن الذي يلي من الصلاه هو الترتيب، فيجب ان يصلي الرجل بالترتيب الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الركن الذي يليه هو التشهد الاخير، ليس التشهد الاول في الصلاه، التشهد الاخير والجلوس له والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتين. هذه الاركان الاربعه عشر. اذا ترك الرجل سهوا او عمدا فعليه ان يعيد الركعه. اذا نسي الرجل مثلا الركوع ماذا عليه ان يفعل؟ عليه ان يعيد الركعه. فإذا تعمد الرجل ترك الركوع صلاته باطلة. هذا بالنسبة للركعة. ثم الصلاة لها ثمان واجبات، الواجب الأول جميع التكبيرات مثل تكبيرة الإحرام، بالنسبة للواجبات واجبات أو سنن عن بعض الفقهاء. الواجب هو الذي إذا تركه الرجل متعمدا بطلت صلاته، وإذا تركه سهوا يجبر بسلوكه. أي إذا تعمد الرجل ترك واجب من هذه الواجبات الثمانية التي سنذكرها تبطل الصلاة. أما إذا نسي واجبا من هذه الواجبات فهو ترك عفوا فيجبر هذا بسجود سهو. أول واجب جميع التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام. الواجب الذي يليه قول سبحان ربي العظيم وبحمد الله. الواجب الذي يليه قول سمع الله لمن حمده. الواجب الذي يليه قول ربنا لك الحمد. الواجب الذي يليه قول سبحان ربي الأعلى في السجود. الذي يطبق في الجلسه بين السجدتين والذي يليه التشهد الاول والجلوس ثم سنن الصلاه كثيره منها السوره التي تقرا بعد الفاتحه منه التثوب منه التعطر منه دعاء الاستفتاح منه رفع الصلاه منه الخوف هي هذا بايجاز الصلاه. الركن الذي يليه هو ركن الزكاه، وكثيرا ما قرن الله سبحانه وتعالى في القران بين الصلاه والزكاه، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخلوا سبيلهم، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين، اقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. اذا كثيرا في 18 موضعا في القران قرن الله بين الصلاه والزكاه. والزكاه لغه هي التنميه، لغه هي التنميه، فالانسان اذا طهر ماله من الخبيثين منه فأبقى فيه الظاهر فقط هذا تنمية للمال. وشروط الزكاة الإسلام، أن يكون رجل مسلم، ولكن هل فيها شرط العقل مثل الصلاة؟ لأن المجنون إذا كان عنده إذا ناله بلغ النصاب على وليه أن يخرج زكاة هذا المال. كذلك الولد الصغير إذا مال الصغير بلغ النصاب وجوبا على وليه أن يخرج مقدار الزكاة. من شروط الزكاة النية، من شروط الزكاة السرية، فالمملوك لا زكاة على أمواله لأنه لا يملك شيئا. من شروط الزكاة بلوغ النصاب، ومن شروطها أيضا دوران الحول. نذكر هنا فائدة بالنسبة لدوران الحول. دوران الحول لا يكون بالأشهر الشمسية إنما بالأشهر القمرية. فلا نقول دار الحول من شهر إلى شهر أو من صوم إلى صوم، لا. الحول من رمضان إلى رمضان، من شوال إلى شوال، من ذي الحجة إلى ذي الحجة، من ذي القعدة إلى ذي القعدة. هذا باختصار بالنسبة للزكاة. ثم بالنسبة للحج، هنا الإنسان يسأل يقول لماذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صدق الحج على الصوم؟ نقول لماذا؟ لأنه ذكر ابتداء الصلاة وهي عبادة عملية بحتة جسدية، ثم ذكر الزكاة وهي عبادة مالية بحتة، ثم صدق الحج على الصوم لأن الحج عبادة عملية ومالية. والحج لغة هو القصد، وشرعا هو قصد فإن الله الحرام. ويجب على المسلم مرة في عمره إذا أمن الطريق، وإذا كان ما عنده وكانت عنده برغة السفر. وبالنسبة للمرأة شرط آخر أن يكون معها محرم. أصل لغة هو الإمساك، وشرعا هو الإمساك بنية من الفجر إلى غروب الشمس. إذا هذا الحديث نكتفي بهذا القدر، نجيب على التقرير. الأخ يسأل قال ما حكم عمل المرأة المنصبة والمنتصبة في عمل حقوق التجارة؟ نقول بالنسبة لعمل المرأة هو جائز ولكن بضوابط شرعية. عمل المرأة جائز ولكن بضوابط شرعية. لو كانت هذه الأجوز المنتقبة تعمل في تجارة ولا يوجد فيها انفراد فلا بأس بها، لا بأس بها ولا حرج عليها. إذا كانت تعمل في شيء جاز، يعني عين العمل ليس بمحرم جاز، فنقول عمل جاز. ثم ترى يقول هل يجوز استغلال ما هو في صيام المسجد؟ نقول هذا غير جاز، مبني على باطل وباطل، وهذه البيوت لا يدخلها إلا الحلال منها.